الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الأطيبين الأطهرين. لازلنا في بحث قاعدة القراءات القرآنية، وهي قاعدة من أقدم العلوم القرآنية كما مر بنا، القراءات والقراء. وهذه القاعدة الشريفة كما مر لها جهات عديدة في بحوث تفسير القرآن الكريم، ومرت بنا جهات عديدة فيها، ولا زالت أمامنا جهات أخرى في هذه القاعدة. ومر أن صياغة هذه القاعدة، مع أن هذه القاعدة تناولها كل المفسرين، إلا أن كل منهم تناولها بسبك سابق على وفق المنهج الذي هو يرتئيه، منهج الموضوع مثلا، أو منهج تفسير القرآن بالقرآن، أو منهج تفسير التجزئي، أو هلما جرى. بينما مرت بنا أنه لا بد علينا من مراعاة المنهج الذي نرتئيه من منهج أمومة القرآن الكريم، أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن الكريم، أي الذي هو بنحو منظوم نظامي، منظوم نظامي. الآن نستعرض جملة جملة من النقاط التي ورد، يعني تعليقنا على جملة بجملة من النقاط على ما ورد في كتاب المصاحف. كتاب المصاحف هو لابن أبي داود السجستاني. أبو داود السجستاني الأب صاحب كتاب السنن، سنن أبي داود المعروف. سجستان منطقة في شرق إيران الآن تقع، وهي التي عبر عنها الآن بسيستان، لكن بتعريف سيستان سجستان، سيستان يعني محافظة بلوشستان الآن، وسيستان بتعريبها باللغة العربية سجستان. عندنا أحد كبار الرواة حريز بن عبد الله السجستاني، طبعا هذا ليس من سجستان حريز، ولكن تجارة عنده كانت بين الكوفة وبين ذلك الإقليم المحافظة، كان يكثر السفر إلى هناك فسمي بحريز، حريز ابن عبد الله السجستاني، أحد الفقهاء الكبار من تلاميذ الإمام الصادق عليه السلام. كما أن الحلبيون بيت كبير في العلم والتجارة، سبحان الله، جمع الله لهم بين الثراء والفقهاء. هؤلاء تجار بالمال الخاص، مو بالمال العام، تجار أثرياء كوفيون كانوا يتاجرون الدهن والسمن بين حلب والكوفة والمدينة، فسميوا بالحلبيون، حلبي، والذين هم كوفيون. على كل، أبو داود السجستاني، أبو داود السجستاني صاحب السنن، هو الأب، أما صاحب كتاب المصاحف هو الابن، الابن ابن أبي داود، وقد عاش تقريبا معاصرا للإمام الهادي والعسكري وللغيبة الصغرى، يعني امتد عمره تقريبا بقدر الغيبة الصغرى. على كل هذا ابن أبي داود السجستاني عند كتاب المصاحف، كتاب المصاحف هذا من أقدم الكتب عند أهل السنة التي تتعرض لتاريخ جمع القرآن وتدوينه. والروايات الواردة في القراءات القرآنية وما شابه ذلك. طبعا كما مرت الإشارة أن هذا المبحث، مبحث القراءات أو مبحث تدوين القرآن وجمع القرآن، لا يقتصر في مصادره على كتاب المصاحف حتى عند أهل السنة، لا، كتاب المصاحف أحد المصادر، وإلا فإن الصحاح الستة أو العشرة كلها عند أهل السنة أيضا قد تضمنت واشتملت على بيان تاريخ القراءات وتاريخ تدوين القرآن وجمع المصحف وما لابس هذه المباحث من أمور وأحداث، فليس مقتصر على كتاب المصاحف. يعني لاحظ أن الأستاذ أحمد بن حنبل هو أقدم من ابن أبي داود، ولاحظ أيضا البخاري، البخاري معاصر للعسكريين وللجواد العسكريين، أما ابن حنبل معاصر أيضا معاصر على حال للجواد والهادي. نعم، وبالتالي هناك كثر من أصحاب الصحاح تضمنت عليه الحال كتبهم الحديثية هذه الروايات التي هي تعني بتدوين تاريخ جمع القرآن ونشوء القراءات وأسانيد القراءات. طبعا الآن روايات هذا الكتاب ليس المجال لقراءتها وسردها، إن شاء الله تتراجعون هذا الكتاب تلقون نظر عليه، إنما نحن في صدد عن تسجيل نقاط وملحوظة ينتبه إليها الباحث والقارئ لهذه المصادر عنده، وهذه النقاط سوف تتولد منها بيان جهات مهمة في بحث قاعدة القراءات القرآنية، لكي نميز جهات قاعدة القراءات القرآنية عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وميز هذه الجهات عنها في مدرسة مدرسة المدارس الإسلامية الأخرى. أولى هذه النقاط التي نشير إليها، ما في صاد، ما في صحيفة ذلي 146 في طبعا هاي طبعتين هذا الكتاب له، طبعة أحد المستشرقين طبعة أولا، وفي طبعة هنا لا طبعت لعلها بديع طبعة في المدينة أو مكة المكرمة، بتصحيح من من هو في جامعة بني مكة المكرمة. المقصود أي ما كان في صفحة 146 متن الرواية هكذا: طبعا هذا الكتاب عندما يروي روايات عديدة في تاريخ تدوين القرآن وجمع القرآن، أكثر هذه الروايات التي يرويها مسندة، يعني مسندة عن الصحابة أو التابعين، فيها مراسيل لكن كثير منها مسندة، أكثرها مسندة. الآن إسناد صحيح أو غير صحيح هذا بحث آخر، بس فيها أسانيد. هذه الرواية التي هو يرويها الرواية السابعة يعني الرواية السابعة في الباب الأول، والجزء الأول الباب الأول الرواية السابعة، الرواية السابعة في الباب في الكتاب هو أبو داود بسنده قال: حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله هو نفس صاحب الكتاب. الناسخ دائما في الكتب الحديث القديمة عند الشيعة وعند السنة يبدأ الناسخ أو تلاميذ صاحب الكتاب، مثلا في كتاب الصدوق، كتب الصدوق لاحظوها، يقول: حدثنا محمد بن علي بن الحسين بن بابوي عن شيخه. إذن هو كتاب لابن بابوي، شو نقول حدثنا؟ دائما موجود في كتب الحديث، دائما موجود حتى في كتاب الكافي، افترض في كتاب الكافي بعض راسية: حدثنا محمد بن يعقوب. إذن من الذي يقول حدثنا؟ عادة هو الكتاب للكليني، كيف يقول الكليني يقول حدثنا محمد بن يعقوب؟ هذا موجود بكثرة في كتب الحديث عند الشيعة وعند أهل السنة، أن تلاميذ صاحب الكتاب يروون الكتاب الحديث عن شيخهم وله مؤلف هذا الكتاب، فهم لأنهم يروونه عن ويستنسخونه فيقولون حدثنا، لكي يقولون هذا الكتاب مسند إلينا، يعني هذا الكتاب هو مؤلف من قبل شيخنا في الحديث، وهذا الكتاب ليس موضوع على شيخنا، نحن نرويه عنه، فهو مسند، لأن كتاب عثر عليه بالوجادة، ما معلوم نسبة إلى المؤلف صحيحة أو غير صحيحة، لذلك يعبرون عنه حدثنا هذا دائما يقول. فأقصد نكتة ذكر صاحب نفس التأليف في بدء السند بهاللحظة. لذلك تلاحظ الصادوق في كل كتبة وأحاديث كتبة عنه عن أبيه مثلا، عنه منه هو نفس الصادوق، حتى الكلين محمد بن يعقوب عن فلان عن فلان، يعني هذا الكتاب المجرد. هنا ما كذا: حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك. نعم، أن رجلا كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وآله، فكان إذا أملى عليه سميعا بصيرا كتب سميعا عليما. أنس بن مالك ماذا يقول؟ يقول: أحد كتاب الوحي والقرآن الذين كانوا يكتبون والذين كانوا يملي عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يتقن السمع، شلون ما يبقى السم؟ لا يبقى السم. لا أمزح مثلا في حوارياتنا نحن، أنت قاعد ويا شخص يتحاور وياك، أنت تتكلم وهو يتكلم، بعدين قد يصير نزاع بينك وبين، يقول له أنت قلت كذا، قال لا أنا هاللقظة ما قلتها، أنت إما استباحة ما كان عندي أو أنا سوق لسان عندي، هذا ولا لازم فيه خطأ، إما المتكلم عنده سوق لسان أو السامع عنده التباس في موجات الصوت، هكذا يقع أو لا؟ إلا ما شاء الله يقع. هذا الذي يقال أن النقل، أن الحس يقع فيه ماذا؟ الخطأ والوهم. حس مصدر من مصادر اليقين، أي نعم هو له، يقع فيه الوهم والخطأ. يا جماعة الخير، إذن الحس لا يؤمن اليقين الكامل؟ لا، لا يؤمن. بأي قدر يؤمن؟ يؤمن يقينا محدودا، أو يتطرق الوهم في الحس؟ نعم، في السمع يتطرق، لاقطة السمع تتطرق. هنا ينبثق لنا بحث عظيم في قاعدة القراءات القرآنية. ما هو هذا البحث العظيم؟ هذا البحث العظيم الذي سوف نؤكد عليه مرارا خلال استعراض هذا كتاب المصاحف، أن حجية القرآن القطعية تكوينا لا يمكن أن تتم إلا بمعصوم بعد النبي، بل ليس بمعصوم بعد النبي، بل لا بد من وجود معصوم يستمر وجوده مع وجود وبقاء القرآن، وإلا يتطرق الوهم والالتباس للكتب السماوية المنزلة من رب العزة. مهما حاول البشر والمسلمون في كتاب القرآن الكريم من حفظ هذا الكتاب العظيم بكل طاقاتهم ومطابعهم ودور النشر والتصحيح ومؤسسات التدقيق، ينفرط من يدهم نسبة من الحقيقة مهما كان. تلاحظوا الآن مركز المدينة المنورة للتدقيق والتصحيح في طباعة المصحف الشريف اللي يطبع في المدينة المنورة الآن، مركز ضخم أحصي عليه موارد عديدة اشتباه، رغم أنه طاقم العمل الله يعلم بالمئات المصححين أكثر من التواتر بعد تدققون أو لا. الآن هذا مركز التصحيح والتدقيق الموجود في جملة من البلدان الإسلامية، مو بس في المدينة المنورة، حتى في قم موجود، حتى ربما سابق الأوان في بغداد أو في النجف الأشراف أو في دمشق أو في الأزهر موجود. مهما كانت مراكز التدقيق والتصحيح للرسم والطباعة القرآنية يقع فيها الخطأ أيضا، معنى مئات أو عشرات أو مئات الذين يشرفون على هذا. فهذا ينم ويثبت هذا البحث، أن الحس مهما كان هو مدعاة ومعرض لاختراق الوهم والانتباه. سمعته منه وقال وليكن. ذكر سبحان الله عند الحديث النبوي وحديث المعصومين: كذب سمعك وبصرك، كذب سمعك وبصرك في أخيك، احمله على 70 محمل. شلون كذب سمعك؟ أنا أبصر وليكن. من قال لك أن الذي بصرت هو كما تخيلت؟ قد شيء آخر. نظير مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان واقفا مع عمته في أحد أزقة المدينة، مر أحد المسلمين فناداه الرسول، قال: نعم يا رسول الله. قال: هذه عمتي أنا واقف. قال: يا رسول الله. قال: وليكم. لعل من وضع لكم رسيل الأنبياء ليس في الموضوع، بس خوف قد تكون ضعيفة، ذلك معرفة ذلك المسلم ضعيفة برسول الله، فأراد رسول الله يعينه أن لا يرتاب. هو يرأى وليكن مسعيا، رأى عمته أو غير عمته، حسنه ما يكشف لك كل الحقيقة. كذب سمعك وبصرك، هذا معناه البصر مهما يكون يكشف لك من هي، من هو الشيء اللي بصرت به. كل ملابسات الآن، واحد كان في موقعة أحد وليكن أو في موقعة الطرف، قال: لم أرى هذا الشيء وليكن. ومن قال بأن عينه بصرت كل أطراف واقعة الطرف؟ ألا يقول السامري: بصرت بما لم يبصر به؟ هم كانوا مع بعض. إني قبضت قبضة من أثر الرسول. هذا لاعب البصر. لا تقل لي بصر كان شاهد عيان، وليكن شاهد عيان. شاهد عيان هل يمكنه أن يحيط بالعيان؟ لا، هو قدرته أن تعكس بعض الحقيقة لا كل الحقيقة. لذلك أنت تلاحظ في واقعة الطف حتى كل الموجودين في واقعة الطف لم يستطيعوا أن ينقلوا كل أحداث واقعة الطف. لماذا؟ لأن ما غاب عن حسهم أكثر. يأتي جعفر بن محمد في القرن الثاني يكشف بالعلم اللدني عن قضايا في واقعة الطف لم يحطن بها من كان في واقعة الطف. هذا الذي نقوله هنا، الإحاطة شأن المعصوم والعلم اللدني الإلهي، مو شأن البشر ولو تواتر البشر. ليس الاستطاعة من الإحاطة، إحاطة قدرة رب العالمين يلهمها لمن أراد من أصفياء عباده. زيد بن حارثة ممن كان يخلص في محبة رسول الله مع زوجته زينب بنت جحش بنت عمة النبي التي طلقها زيد ثم تزوجها رسول الله. هذه الحادثة أن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرق باب زيد ثم قال: سبحان الله سبحان النور، ورجع رسول الله، فظنت زينب بأن رسول الله رغب فيها، ثم أتى زيد فقال: إذا كان غراء فطلقك. استشهد زيد ولم يعلم حقيقة الأمر، وتوفيت زينب ولم تعلم حقيقة الأمر. حقيقة الأمر يأتي علي بن موسى الرضا في القرن الثاني ويقول أن رسول الله أطهر وأعف من أن، والعياذ بالله، يرغب في من تكون في عصمة غيره. إنما قال سبحان الله يعني يريد رسول الله من هذه العبارة أن الله، كيف يقول الملائكة بنات الله؟ الله أنزه من أن يكون له بنات، والبنات مصدر ضعف، فكيف ينتسب لله ما هو بعيد؟ فكلام رسول الله وقول رسول الله وسنة رسول الله في وادي والصحابي الكبير زيد بن حارثة فهم رواد آخر واستشهد وفهمه ليس يفطن بما يريد رسول الله. وزوجة رسول الله زوج رسول الله وهي زينب لم تفطن أيضا بحقيقة الأمر. هذا الذي نقول الحس لا يؤمن الإحاطة واليقين. العصمة المعصوم هو الذي يحفظ سنة رسول الله، قول رسول الله، فعل رسول الله، سيرة رسول الله الذي يفطن بها ويحيط بها لا يمكن أن يكون الصحابة، لأن مصدرهم الحس. ويغيب عنهم حفظت شيئا وغابت عنك ملايين الأشياء، مو بعد أشياء. ها زينب بنت جحش سمعت رسول الله يقول، وليكن سمعت، ما فهمها عن ماذا يريد رسول الله. هي سمعت صوت رسول الله، هل بصرت بخاطر روح رسول الله؟ ها لم تبصر بذلك. الذي يبصر من؟ حفيد رسول الله، صرت رسول الله علي بن مسربة بعلم مدني. لذلك نقول الذي يفهم يشرح يحفظ سنة رسول الله ما يمكن أن يكون غير المعصوم بعد رسول الله، ومعصوم بعد معصوم. حتى فقهاء الأمة، علماء الأمة، صحابة الأمة، تابعين الأمة، تابعين التابعين لا يستطيعون أن يحفظوا هذا الدين القويم إلا بالمعصوم. قدرة حفظهم محدودة. لذلك هذا الأصل أصيل في مدرسة أهل البيت، عند علماء مدرسة أهل البيت، أن إجماع الأمة ليس بحجة إلا أن يكون فيهم من المعصوم. لماذا هذا الإفراط في هذا المبنى؟ هكذا يعترض عليهم. لماذا هذا الإفراط أن إجماع الأمة ليس بحجة إلا أن يدخل المعصوم؟ هو هذا السبب يكون. لأن إجماع الأمة محدود بقدرات الأمة في الحس والفهم وال. أما تريد حجة لا محدودة، تلك تكون بإقدار من رب العالمين لصفي الله في الأرض. ولذا هذا نريد نأخذ الأنزمدة، أنا أشوف رواية هي واحدة عندهم كيف تعكس لنا ضرورة العصمة في علوم القرآن، في حجية القرآن. لذلك عندنا نحن الإمامية حجية القرآن ليست قائمة بالصحابة وبالمسلمون في الصدر الأول، وليست قائمة فقط بالتواتر، التواتر أو المسلمون والصحابة في الصدر الأول وما بعد الصدر الأول لا يؤمنون حجية القرآن المطلقة الذي يكون أمان ومؤمن وضمانة أمان لحجية القرآن المطلقة هو المعصوم. لن يفترق، هي أحد معاني الثقلين، لن يفترق حتى يرجع علينا الحوض. لو رفع أحدهما لرفع آخر. وصلى الله على محمد وعلى آله.